إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 74 بعد 100، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 27 من شهر رجب الغير يوم الإسراء والمعراج لعام 43,400,000. وتتضمن هذه الدورة عددا من الرسائل والوقفات. نبدأ برسالتنا الأولى، فوائد الصلاة، للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة.
الصلاة شأنها عظيم، وهي ركن عظيم من أركان الإيمان، وهي ركن عظيم من أركان الإيمان، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. فالصلاة شأنها عظيم، وهي أعظم أركان الإسلام العملية، فهي أعظم من الزكاة، وأعظم من الصوم، وأعظم من الحج. ولهذا كان شأنها عظيما فرضية، فقد فرضت في السماء، الصلوات الخمس فرضت في السماء، كما في حديث المعراج. وأما أصل الصلاة فقد فرض قبل ذلك، فلقد كانت الصلاة مفروضة على المسلمين قبل ليلة المعراج، كما جاء في الحديث الصحيح أنه فرضت الصلاة فكانت ركعتين، ثم زيدت حديث عائشة فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، وكانوا يصلون أول النهار وآخر النهار، هذا أولا. لكن الصلوات الخمس هذه فرضت ليلة المعراج، الصلوات الخمس كما هو معلوم معروف. وفي اليوم التالي نزل جبريل فصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم كتطبيق عملي، فالفرضية كانت في ليلة المعراج، ثم إن جبريل عليه السلام قد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن أمر الصلاة أمر عظيم، وأن فرضية الصلاة أعظم الفرائض. ولهذا فالقول الصحيح أن تارك الصلاة كافر إذا ترك تركا كليا، والقول بأن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها عمدا كافر ولو صلاة واحدة قول قوي، ومنقول عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجماعات من السلف أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها، بل هو ظاهر ما نقل إسحاق بن راهويه اتفاق أهل العلم على ذلك، فشأنها عظيم. أما الخلاف في غير الصلاة في كفر تارك المباني فإن القول بكفر تارك الصوم والزكاة والحج قول مرجوح، أما الصلاة فشأنها عظيم لظاهر الأدلة من القرآن والسنة والإجماع كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، وكما هو منقول عن عبد الله بن شقيق التابعي الجليل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركه كفر غير الصلاة. هذه الصلاة تميزت أيضا بميزة أخرى وهو هي أن فرضيتها في اليوم 5 مرات خلاف الصوم فإنه شهر في السنة، وخلاف الزكاة لمن حصل مالا مخصوصا على وصف مخصوص بشرط مخصوص، وبخلاف الحج فإنه يجب في العمر مرة، ولهذا قد لا يتسنى الإنسان صيام ولا زكاة ولا حج، صيام لعدم القدرة فيكون مريضا فيطعم، زكاة لعدم حصول النصاب فيموت ولم يؤدي زكاة لأنه ما بلغ ماله النصاب، حج يموت ولم يحج لأنه لم يستطع، فيمكن أن يموت الإنسان بلا حج ولا صوم ولا زكاة. لكن هل يعقل أن رجلا عاش ظهرا ولم يصلي إذا كان عالما بالصلاة؟ هذا لا يعقل. ومن هنا أيضا عظم شأنها من جهة أخرى، وهي أنها لا ترفع عن الإنسان قط إلا إذا فقد عقله، أما إذا عجز عن أدائها على وجه معين فإنه ينتقل إلى الذي بعده، كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لكن إذا عجز عن هذا ووصل إلى العجز عن الإيماء، عجز حتى عن الإيماء برأسه، فمن أهل العلم من قال وان تسقط الصلاة. وما رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها تسقط الصلاة إذا عجز عن إيماء، يقول شيخ الإسلام لأن الصلاة لا بد لها من سجود، فإن عجز عن السجود لا بمباشرة الأرض ولا بالإيماء فلا صلاة بلا سجود، ولكن الذي ذهب إليه الجماهير أن الصلاة تجب ولو عجز عن الإيماء طالما أن عقله حاضر، وهو الصحيح طالما أن عقله حاضر فالصلاة تجب عليه، الصلاة تجب عليه طالما أن عقله حاضر فالصلاة تجب عليه، فيصلي ويتكلم بصلاة ويقرأ وسبح وكذا وينوي هذا ركوع هذا سجود هذا قيام، ولو لم يستطع الإيماء ولو لم يستطع الإيماء. أما اللي شرب الإصبع كما يقول البعض يحرك الإصبع ويحرك كذا هذا لم يرد وليس هذا معتبر، إنما يتكلم. فإذا إذا عددنا شأن الصلاة والأوجه التي بها تميز الصلاة على غيرها فكثيرة جدا كثيرة جدا. طيب هذه الصلاة التي فرضيتها عظيمة وشأنها عظيم ما فوائدها؟ هذا ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الرسالة. نعم.
فرض الله على الأمة 5 صلوات كل يوم وليلة، ومن النوافل والرواتب والوتر وغيرها ما هو تبع لها، لما في ذلك من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل.
كما قلنا هذه الصلاة صلاة 5 دي فرض باتفاق، هذه فرض على الجميع وعلى كل أحد، رجل امرأة صغير يعني بلغ أو كبير. لكن هناك صلوات أخرى قد اختلف في فرضيتها، منها صلاة العيدين واجبة أم لا؟ منها تحية المسجد واجبة أم لا؟ صلوات قد اختلف فيها. وكذلك أيضا ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر، فإذا نظر الإنسان يصلي وجب عليه أن يصلي، لكن هذا من قبله من نذره، والصلوات الأخرى مختلف فيها. أما المتفق عليه الصلوات الخمس، ولهذا لا ينادى النداء المعلوم بالأذان إلا للصلوات الخمس، فلا ينادى العدين مطلقا لا بهذا النداء ولا بالصلاة الجامعة، والصلوات الأخرى كالخسوف والاستسقاء وغير ذلك ينادى لا بالصلاة جامعة. فالصلوات الخمس هذه فرضية من قبل الشرع باتفاق كما جاء في الصحيحين. قال لما سأله عن الصلوات فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، وهو العمدة لمن ذهب إلى أنه لا تجب صلاة غير الصلوات الخمس. وجعل معها من النوافل والرواتب ما يبين عظمتها أيضا، وما يكون من قبيل الاستعداد لها، وكذلك جبر ما يكون من نقصها. فكان الصلوات يكون قبلها التطوع، ويكون بعدها التطوع إلا ما كان من صلاة الصبح والعصر فلا يتطوع الإنسان بعدهما، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والوتر كذلك بالليل. وهذه الصلوات من فوائدها هي الرواتب، يحصل بها تكميل لما حصل من نقص في الصلاة يوم القيامة، وهذا من الأدلة التي فرق العلماء بها بين حكم ترك الصلاة كلية وبين من ترك بعض الصلوات، لأنه لو كان كافرا لما انتفع بإتمام هذه الصلوات هي من التطوعات. نعم.
قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وتفصيل أوقاتها.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال فهذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس. لدلوك الشمس يدخل الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح. فلدلوك الشمس تدخل صلاتان الظهر والعصر، إلى غسق الليل تدخل صلاتان المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أي صلاة الفجر. فهذه الصلوات الخمس، هذه آية واحدة جمعت أوقات الصلوات الخمس، وقد جاءت الأوقات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. نعم.
فهذه الآية تدخل فيها الصلوات الخمس، وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس وتفصيل أوقاتها وشروطها ومكملاتها وفي فضلها وكثرة ثوابها. فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب،
وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما الحديث الصحيح أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، أقرب ما يكون عن ربي وسجد، وهذا يكون في الصلاة، وهذا يكون في الصلاة إلا ما كان من سجدة التلاوة أو الشكر. فهي أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله، لأنك يدور حالك الإجمالي في الصلاة بين تعبد بالقيام وتعبد بالركوع وتعبد بالسجود. إذا الأحوال تمر عليك هكذا: قيام ركوع سجود، قيام ركوع سجود، وهذا حالك العام، إما أنك قائم وإما أنك راكع وإما أنك ساجد. ولا يوجد في عبادة من العبادات هذه، إحنا ما عندنا عبود تعبد بالقيام إلا في الصلاة، تعبد بالقيام بالقيام ذات، إنما تقوم تدعو في التعبد بالدعاء مو بالقيام. ولذا حتى ما يقال الوقوف بعرفة، طيب كيف نفهم هذا؟ ونحن نقول ما في تعبد بالقيام، حين قال الوقوف بعرفة، أليس هنا يكون تعبد بالوقوف؟ وما ليه؟ نعم، وقوف بعرفة يعني معناه نعم الإقامة بها في هذا الوقت المخصوص، هذا معنى الوقوف، وليس الوقوف يعني الوقوف على القدمين، لا. فأنت تدعو أنت جالس، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا وهو جالس على ماذا؟ وهو قائم على راحلته صلى الله عليه وسلم، قائم على راحلته، فما قام صلى الله عليه وسلم على قدميه. فمعنى الوقوف بعرفة يعني التواجد والمكث بعرفة في هذا الوقت المخصوص، في هذا الوقت المخصوص. يبقى إذن القيام عبادة تكون في الصلاة، تكون في الصلاة، تعبد بالقيام ذاته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما، حديث عمران. وفي قول الله سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين على هذا تأويل، وفي تأويل وفي حديث زيد ابن أرقم أظن في الصحيحين فنهينا عن الكلام وفي السكوت وأمرنا بالسكوت. فالشاهد من هذا أن القيام عبادة. طب الركوع ليس عبادة أيضا إلا في الصلاة، فليس هناك عبادة مستقلة هي الركوع إلا في الصلاة. فالقيام عبادة في الصلاة ليست في دونها، بل إن النبي نهى عن القيام تعظيما لأحد، كما جاء في الصحيحين لما أصيب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء أصحابه فصلوا خلفه في بيته فقاموا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا فأشار إلى من يجلس، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تفعلوا كما تفعلوا العاجم. فإذا قال قائل لكنه في صلح حديبية قام الصحابي على رأسه، نقول هذا كما لداع خاص وهو إظهار الصحابة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. فاستثنى في ذلك ما يستثنى في المعارك والحروب من الأمور التي لا تكون في غير ذلك، وإلى ما أحدكم على أحد. ولهذا النبي قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، لا يجوز الإنسان أن يقف، ولا المعلم يقوم للمتعلم يقوم للمعلم، ولا نحيي الداخل بالقيام فإن هذا منهي عنه. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلينا وكنا لا نقوم له، فلو كان القيام جائزا لأحد لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي نهى عن ذلك، لكن النبي نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولهذا جاء في الصحيحين أيضا حديث أبو هريرة رضي الله عنه وإذا صلى جالسا يعني الإمام فصلوا جلوسا أجمعوا. فالشاهد القيام عبادة في الصلاة، الركوع عبادة في الصلاة، السجود أيضا ليس إلا في الصلاة إلا ما ورد من ماذا؟ من سجود الشكر عند حصول نعمة أو دفع نقمة، وعند سجود التلاوة، سجود التلاوة. فصار إذن مقام الخضوع والذل في الصلاة غير متكرر في العبادة أبدا، غير متكرر. ولهذا نهى النبي عن التحية بالسجود، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحية بالسجود. فالتحية بالسجود والركوع والقيام كل هذا غير جائز، ولهذا الألعاب الرياضية التي فيها التحية بالانحناء أو غير ذلك كل هذا ما يجوز، ولا حتى القيام تعظيم أحد ولا تحية لأحد هذا ما يجوز، هذه التحية ما يجوز، بالقيام هذا ما يجوز. نعم نعم نعم. عبد من ربي فوسد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثر من الدعاء فقامن أن يستجاب له، إلا ما جاء به الدليل في مسألة سجدة التلاوة فأنت تدعو، أو سجدة الشكر نعم تدعو مطلق السجود، أي سجود عبادة ورد به الدليل. نعم.
فمن فضائلها أنها أعظم عبادة يحصل فيها الخضوع والذل لله وامتلاء القلب من الإيمان به وتعظيمه، وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمه، ولا يمكن تغذيته بمثل الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. وامتلاء القلب بالإيمان وتعظيمه، فإن من صلى قد خشع قلبه وتدبر وعقل صلاته عرف الأسرار التي تكون في السجود والركوع والقيام من امتلاء القلب بالإيمان والتعظيم. ولهذا كان حال السلف مع الصلاة كان حالا عجيبا، فبعضهم كان يتعبد بالقيام، ربما قام فقرأ وتلذذ بالتلاوة وقضى ليلة ربما في آية في آية قرأ، هذا يقوم ليلة بقول الله عز وجل: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وعائشة رضي الله عنها لما دخل عليها مسروق فجدها تقرأ قول الله عز وجل: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وبعضهم كان إذا سجد كما لو كان ثوبا طرح على الأرض، وحالهم عظيم. ولهذا دخلت امرأة عند الأوزاعي رحمه الله فأبصرت سجادته وهي مهتلة، فقالت لامرأته: ألا تصوني سجادة الشيخ عن بول الغلام والصبي؟ فقالت: ليس هذا بول الصبي وإنما هي دموع الأوزاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فشأنها عظيم. ولهذا يقول شيخنا: وذلك مادة سعادة القلب الأبدية ونعيمة. هذه المادة لا توجد في مكان آخر غير التعبد لله عز وجل، تقرب إليه بالصلاة. ولهذا يا أخواني مادة السعادة الحقيقية ليست في أمور الدنيا. الناس تظن أن السعادة مال، السعادة ولد وكثرة، السعادة تجلس كده منشرح الصدر على الشاطئ والمياه تجري من تحتك والخضرة، والناس تبذل ملايين في سبيل هذا. من قدر على ملايين بذلها، ومن لم يقدر وقدر على آلاف بذلها. كل واحد يحاول أن يسعد نفسه بشيء من هذا. وأن أن تدرك هذه السعادة الحاصلة، السعادة البهيمية التي لا يفرق فيها بين مؤمن وكافر، لأن هذه سعادة بموجب طبع وهي وقتية. أما السعادة الخاصة بالمؤمن فهي سعادة القلب، وسعادة القلب مادة في الذكر: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه السعادة من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة الطيبة، هذه السعادة في طاعة الله، في الأنس به سبحانه وتعالى، في تلاوة كتابه، في القرب منه، في التلذذ بذكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله الحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض. ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها تريد خادما لتعانى به، فدلها صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على التسبيح والتحميد والتكبير. فلولا أنه يحصل بهذا النفع العظيم والقوة والسعادة لما دل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، حبب إلي من دنياكم أنا سوطي، حبب تعبير بالحب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم. ولا يمكن تغذية مثل الصلاة. ولهذا يا إخواني الكافر ميت، وإن تنعم بالأموال، وإن تنعم بجريان الأنهار، وإن تنعم برؤية الخضرة والأزهار، ميت إخواني مع الأموات. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا نورنا نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها.
هذه الحياة الحقيقية، حياة القلب ونعيم القلب بالأنس بالله عز وجل، وهذا عند المؤمن فقط، ولهذا الكفار أموات، والله أموات، كما قال سبحانه جميع من طر من الكفار، هذه جميع الكفار هؤلاء أموات، تخيل، لكنه يتحرى، فهو حياة بهيمية، حياته حياة بدن، ليس حياة روح، ولهذا هو ميت قلبا، ميت روحا، وإن كان حيا بدنا وجسدا، يعني ليس هذا تقول كيف ميت وهو يتكلم ويذهب ويجيء، والله عز وجل يقول، لأن الله قال فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، إذن هذا النور، تلك هي الحياة المرادة. فالحياة على قسمين، حياة تتعلق ببدن، وحياة تتعلق بروح وقلب. حياة البدن هذه فين يا اخوان؟ هذه يشترك فيها كل احد، ولهذا الله قال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنور مثوى لهم، هذه حياة بدن، هذه يشترك فيها كل احد، اما حياة القلب حياة الروح، انما هذه الحياة تكون خاصة باهل الايمان واهل الطاعة. نعم.
والصلاة اعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان، فالصلاة تثبت الإيمان وتنميه، وتنمي ما يثمره الإيمان من فعل الخير والرغبة فيه.
أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، غذاء، والصلاة أعظم غذاء وسقي لشجرة الإيمان التي في القلب، فهذه الشجرة أعظم ما تتعاهد به تلك الشجرة ماذا؟ الصلاة. نعم الغذاء الصلاة، نعم السقيا الصلاة. لكن أي صلاة يا أخوان؟ ليست الصلاة التي نقضي فيها أعمالنا، والتي نحسن فيها أمورنا، والتي نرتب فيها مواعيدنا، إنما الصلاة التي تتدبر فيها القراءة، وتتعقل فيها الذكر، وتعيش معها قرة العين، هذه الصلاة التي يحصل بها الانتفاع، وهي التي قصدها الله بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ليست كل صلاة تنهى عن الفحشاء، إنما الصلاة بشرطها، الصلاة بروحها، الصلاة على الوجه الذي طالبت الشريعة فيه. ولهذا لا استشكال ولا تعارض بين رجل، بين هذه الآية وبين واقع رجل يصلي ويسرق، يصلي ويزني، تقول كيف؟ أليس الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ نقول الصلاة، أما هذا المصلي حال آخر. الصلاة لو أديت، ولهذا الألف واللام في الصلاة تشمل جميع ما يلزم للصلاة من خشوع وخضوع وإذلال، تكامل شروط وأركان وواجبات وسنن وكذا، تلك هي الصلاة التي تثمر في القلب، هي التي تثمر في القلب. نعم.
وكذلك تنهى عن الشر، قال تعالى وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.
نعم.
فأخبر أن فيها الغذاء بذكر الله، والشفاء بنهيه عن الفحشاء والمنكر، وأي شيء أعظم من هذا وأجل وأكمل؟ ومن فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه، قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على كل الأمور. أما عونها
من فضائلها أنها أكبر عون للعبد على مصالح دينه ودنياه، وبعض الناس لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى هذا، لا يلتفت إلى أنها تقضى بها المصالح وتقضى بها الحاجة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر قام إلى، وهذا هو السر، أما الصلاة لا يترك الإنسان ولو كان في صحة القتال، فإن قال كيف يعني في صحة القتال يصلي، هذا أعظم ما يعان به العبد. ولهذا الله عز وجل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هذا أعظم ما يكون، هذا أعظم ما يكون مما يعان به الإنسان. ففي ساحة القتال وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة، في ليلة القتال قيام ليل، ولهذا البعض علل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حتى نام حتى أصبح. قالوا لأن في يوم الحج جل أعمال الحج من رمي ومن نحر ومن حلق ومن طواف ومن سعي، فأراد النبي أن يستريح حتى ينشط على أداء هذه العبادة العبادات نهارا. وهذا معنى الحقيقة من جهة الأثر غير صحيح ومن جهة الناظر غير صحيح. لا أقصد الأثر الأثر جابر فهو حديث صحيح، لكن أقصد من جهتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا نام حتى أصبح، فإنه بمجموع الأحاديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما ليلته، لأنه قد ثبت أن أهل بيته الضعفاء قد استأذنوه ليلا. وأيضا الصحابة رضي الله عليهم قد قام بعضهم بالليل، وهذا من السنة التقريرية كما جاء عن أسماء لما قامت وقالت لغلام أعقاب القمر وكذا، فكانت تصلي صلت ساعة ثم صلت ساعة، وهذا يدخل في السنة التقريرية. فالشاهد أن الصلاة كانت هذه الليلة، ولأن شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك الصلاة ليلا طلبا للراحة وطلبا أبدا، إنما كان يستعين بالصلاة صلى الله عليه وسلم. ولو افترضنا سلمنا جدلا أن النبي ما صلى هذه الليلة وقد نام حتى أصبح، لا يعني هذا أن قيام هذه الليلة يكره كما ذكر بعض أهل العلم. فالصحيح أن هذه الليلة يسن قيامها كما يسن قيام أي ليلة من الليالي. والدليل على ذلك أن الصلاة مما يسعان بها أيضا على أمور الدنيا والدين، قول الله عز وجل: واستعين بالصبر والصلاة. نعم 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 مشروع صلاة ركعتين بنية قضاء الحج. نعم مشروع، وجاء في ذلك حديث. نعم.
قال: أما عونها على المصالح الدينية فإن العبد إذا داوم على الصلاة وحافظ عليها قويت رغبته في فعل الخيرات وسهلت عليه الطاعات وبذل الإحسان بطمأنينة نفس واحتساب ورجاء للثواب، وتذهب أو تضعف داعيته للمعاصي، وهذا أمر محسوس مشاهد، فإنك لا تجد محافظا على الصلاة فروضها ونوافلها إلا وجدت تأثير ذلك في بقية أعماله. ولهذا كانت الصلاة عنوانا على الفلاح، قال تعالى: مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، والمراد عمارتها بالصلاة والقربات.
هذه العمارة المعنوية، عمارتها بالذكر والطاعة والبقاء فيها للصلاة وغير ذلك، كما قال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه العمارة التي تكون لأهل الصلاة ولأهل الصلاة خاصة، فمن لم يصلي لا يدخل في هذه الآية. في أحد لا يصلي ويدخل يذكر الله ويتلو القرآن في المساجد؟ أبدا، وإنما عمارة المساجد خاصة بأهل الصلاة. قال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى هذه الواجبة أولئك يكونوا من المهتدين. فإذا عمارة المسجد دليل على حياة القلب، دليل على حياة القلب. فأداء الصلاة ينشط على سائر العبادات، ولهذا من حافظ على صلاته فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. لما سواها أضيع، يضيع. إذا فرط صمت الصلاة فرط في غيرها، وإذا فرط الإنسان في الصلاة فهذا لا يؤمن. والله يا أخوان، إذا كان الإنسان لا يصلي والله ما يؤمن. لا تأمنه عاملا عندك، لا تأمنه على مال، لا تأمنها إن كانت زوجة التي ما تطيع أمر الله بالصلاة، ما تطيعك، ما تأمنها، لأن هذا السلاح يا أخواني الذي، وهذه المادة التي نرغب الناس أو نرهب الناس، يعني يا أخي إحنما مثلا يفعل أحد دون شيئا غير لائق تقول يا أخي يعني أنت من أهل الصلاة ما شاء الله وكذا وكذا وكذا, هذا ما يليق بك يا أخي, وأنت تصلي يعني تجعلها مادة أو ترغب له في الخير, والله إحنا مثلا نريد كذا وكذا وأنت ما شاء الله من أهل الخير مثلا أو أهل الصلاة فنريد أن تتبرع بكذا, فدائما الصلاة المرغب والمراهب, ترهبه من المخالفة بالصلاة وترغبه في الخير بالصلاة. وفعلا الإنسان الذي يعتادي المسجد 5 مرات في اليوم والليلة هذا على خير, ما لم يكن مرائيا هذا شأن آخر, وما أظن يعني المرائي الصرف هذا يستطيع أنه يواظب, إنما قد يطرد بعض الصلوات. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان, فإن الله يقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر.
هذا حديث أبي سعيد وهو ضعيف لكن معناه صحيح, معناه صحيح, ذكر في حاشية أن الألباني ضعفه في ضعيف الجامع. نعم.
وأما عونها على المصالح الدنيوية فإنها تهون المشاق وتسلي على المصائب, ويجازي الله صاحبها بتيسير أموره ويبارك له في ماله وأعماله وجميع ما يتصل به ويباشره.
صحيح, هذا والله صحيح. أنا الآن لو أنا سأستأجر بنا يبني لي في البيت وأعلم بنا يصلي ما أعدل به أحد, صحيح يا اخواني ولا لا؟ او كهربائي او سباك او كذا وكذا, بتبدا بمن يصلي, يعني فلان سباكي بيصلي معاه في الصف الاول اصلا اتوب ما شاء الله ولا تفكر في غيره لانك تامن, كالذي يمر عليك بالليل في ظلام الليل لو مر عليك وما سلم تخاف, لكن لو قال السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لو قالها كمان كامله يبقى ده خلاص ده يعني مامون 100%, مأمون 100%. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فلو سلم فالسلام أمان, كذلك الذي يصلي. طيب لو جاء يخطب ابنتك, والله يا أخ فلان في أخ بود يتقدم ابنتك وكذا, من هو كذا كذا, والله ما أعرف, لا الشاب هذا بيصلي معانا اللي هو اللي بيصلي معاه في الصف الأول ده على طول هو ده يا مرحبا به. فكلنا يا اخواني يمرر للمصلي الكثير والكثير, فانت تاتي ضائع يعني يا اخواني, وانا بعمل في الخرسانات يعني قل واحد بيصلي, جاني نجار مسلح لقيته بيصلي ما شاء الله, اي واحد قريب عندي اقول لهم في نجار طيب بيصلي ما شاء الله, واتصل عليه ويجي يخلص الشغلات, فتحت حتى الامور الدنيويه مشت لها. ليه بيصلي؟ مع ان الصلاه واجبه عليه, مع ان الصلاة واجبة عليه. فأنت تقدم المصلي في الصنعة, تقدم المصلي في الزواج, تقدم المصلي الصلاة, هذه مرجح لك عظيم. أنت لو خرجت من المسجد مجموعة وفي شيء مثلا ودي أضعه عند واحد أمانة إلى أن أفعل مثلا كذا, خلي معاك أختار من نحن لو أنا أجيب سيارة سيارة سأجيره أشوف الكلب بيصلي معاي, يعني لو طلعنا على الموقف في مصلي سائق يصلي معي أو أجد نفسي مباشرة رايح تعال أنا عايز أروح المكان الفلاني وهكذا. فالصلاة يحصل بها زيادة رزق بفضل من الله عز وجل يعني, ويحصل بها طمأنينة ويحصل بها راحة نفسية للشخص ويحصل بها ويحصل بها, ويحصل بها, ويحصل بها. إنما إذا كان ما يصلي هذا خلاص دعك معك. نعم. لا إذا جئنا للتربية فما نربي أولادنا ونقول صلي حتى تنجح في الامتحانات, صلي حتى تفهم لأن لو صليت تستوعب أكثر, صلي لا لا لا, إنما صلي تعبد لله, المأمورات والمنهيات مربوطة بالتعبد لله, صلي تعبد لله لا تكذب لأن الكذب هذا حرام, لا تفعل كذا, ما يقال مثلا لا تفعل كذا لأنك أنت ابن الشيخ فلان والناس هتقول عليك إيه يبقى أنا كذا, لا 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 ما يقال هذا, لكن من ضمن الأمور والمحفزات والفوائد تذكر هذا الشيء، لكن تبعا وليس استقلالا. فأنت أول تجعل الولد يتعبد الله عز وجل، يتعبد بالأمر ويتعبد بالنهي. فلماذا يصلي؟ لماذا البنت تلبس الحجاب؟ لماذا كذا؟ تعبد لله عز وجل، تعبدا لله سبحانه وتعالى. يبقى نربط هذه الأمور كلها بالعبادة والطاعة. نعم نعم. ما في مشكلة لو أنك الولد متهاون فألفت قلبه على الصلاة بالمال، ما في إشكال. هناك قوم تؤلف قلوبهم على الإسلام بالمال، هذا بيكون عنده ضعف إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد في الصحيح: إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي خشية أن يكب الله في النار. يعني ممكن يعني مثلا يكون معك هدية، معك هدية تعطيها لأضعف الناس استقامة، ولا تعطيها لأفضلهم. ليه؟ لأن أفضل الناس استقامة هذا موكول لاستقامته، إنما الضعيف هذا يحتاج دفعة، فتعطيها هذه، تعطي هذه الهدية لتدفع. فما في إشكال لو أنك تعطي ولدك مثلا بعض المال أو بعض المكافأة أو غير ذلك تشجيعا له على هذه، ما في إشكال إن شاء الله. لكن هذا كله ما عرفت بالعبودية. نعم.
ومن فضائلها أن من أكملها وأتقنها فقد فاز وسعد.
نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. الحديث في السنن. وللصلاة خمس فوائد كل واحدة خير من الدنيا وما عليها.
وقد صححه الألباني في صحيح الجامع أيضا كما ذكره في الحاشية: أول ما يحاسب عنه العبد صلاته، فإن كان قد أتمها فقد أفلح وأنجح. نعم. فهذا فيه الفلاح، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال سبحانه: والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، إلى أن قال: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. معنى ذلك أن من لم يحافظ عليها فقد خاب وخسر. إذا كان من حافظ عليها فقد أفلح وأنجح، فإن من لم يحافظ عليها فقد خاب وخسر. نعم 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 نعم.
وللصلاة خمس فوائد كل واحدة خير من الدنيا وما عليها: تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئات.
وللصلاة خمس فوائد كل واحدة خير من الدنيا وما عليها، خير من الدنيا وما عليها. نعم.
واحد: تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركانه، وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، وزيادة القرب من رب السماوات، وزيادة الإيمان في القلب ونوره.
يبقى إذن تكميل الإسلام الذي هو أكبر أركان: واحد، تكفير السيئات، اثنان، زيادة الحسنات، ورفعة الدرجات، ثلاثة، زيادة القرب من رب السماوات، أربعة، زيادة الإيمان في القلب ونوره، أي زيادة نوره كذلك في القلب، فإن الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، فكلما زدت صلاة ازددت إيمان. يبقى ما هي الخمس فوائد؟ واحد، ها، تكميل الإسلام الذي هي أكبر أركان، كما جاء في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. يبقى تكميل أركان. طيب اثنان، تكفير السيئات، أي أن الله عز وجل يكفر بالسيئات بالصلاة. طيب حاضر حبيبي، بارك الله فيك. تكفير السيئات، تكفير السيئات، فإن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم، والجمعة إلى الجمعة كفارة، ورمضان إلى رمضان، ورمضان إلى رمضان كفارة، لكن هذا باعتبار الصيام. والحج إلى الحج كفارة باعتبار الحج، والعمرة إلى العمرة كفارة باعتبار العمرة. محطات من هذه المحطات الصلوات، سواء الصلوات الخمس أو الجمعة إلى الجمعة. فالصلوات الخمس فتكفر ذنوب اليوم بماذا؟ بالصلاة إلى الصلاة، ويكفر ما كان في الأسبوع من الجمعة إلى الجمعة. محطات المؤمن هذا يا أخواني غني، ولهذا الأثرياء الحقيقيون أهل الطاعة، ده الثراء الحقيقي. الناس تنظر إلى الأثرياء على أنهم أصحاب الأموال، وإن أفلاسوا من الحزنات، لكن الأثرياء الحقيقيون أصحاب أموال. طب الثراء كم يبلغ؟ يعني ملايين، ما يحصيه عقل. لو تحولت أشجار الأرض إلى آلات حسبة ما يمكن. شوف احسب كده بس 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 فقط، الحمد لله تملأ الميزان. كم دي بقى؟ سبحان الله الحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. كم كم ثقل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم ثقيلتان في الميزان. كم 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 هذه ما يمكن، ما يمكن ثراء غير مدرك بالعقول، لكن الله عز وجل يحصيه وينميه ويبارك فيه. طيب ثلاثة، زيادة الحسنات ورفع الدرجات، فإنه يزيد في حسنات ويرفع الدرجات، فكل تسبيح كذا وكل ركعة كذا وكل سجدة كذا، وترتفع درجاتك بصلاتك. فما سجد الإنسان لله عز وجل سجدة إلا رفع الله عز وجل به درجة، وهكذا. طيب والرابعة، زيادة القرب من رب السماوات، فأقرب من كل عبد ربي وهو ساجد. والخامسة زيادة الإيمان في القلب ونوره. هذه خمس فوائد، يعني كل فائدة تخطب خطبة. نعم نعم نعم.
أخرج الترمذي رحمه الله تعالى بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.
نعم.
قال: وقد شرع، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وقد شرع الشارع الاجتماع للصلوات الخمس والجمعة والعيد لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها.
ده اجتماع معتاد، لم يذكر الكسوف مع الاجتماع، ولم يذكر الاستسقاء فالاستسقاء مع الاجتماع، لأن هذه اجتماعات طارئة، ولهذا ينادى لها بماذا؟ بالصلاة جامعة، لأنها اجتماعات طارئة غير معهودة، فينادى الناس الصلاة جامعة. أما العيدان اجتماع معهود، ولهذا يكتفى بعهد الناس به ما يحتاج، وليس وكالصلاة الخمس فينادى لها بالأذان المعروف، ولو غير معتاد بل معتاد فلا ينادى له بالصلاة جامعة، وإلا فالكسوف له الاجتماع والاستسقاء لها الاجتماع. نعم.
وقد شرع الشارع
لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات. ونجد أن الاجتماع الذي في الصلوات الخمس غير اجتماع الجمعة غير اجتماع العيد، أيهما أعظم اجتماعا؟ العيد أعظم اجتماعا، مش أعظم أجرا، أعظم اجتماعا العيد. ولهذا اجتماع العيد في المساجد أو في المصليات، في المصليات إلا عند الحاجة، فيكون في كمطر أو كذا فيكون في المسجد، وهو جائز في المسجد، لكن السنة أن تصلى صلاة العيد في المصليات، لأن الاجتماع في ذلك أعظم. إذ يجتمع ماذا؟ إذ يجتمع الناس جميعا حتى الحيض، وهذا ما يصلح في المساجد، حتى الحيض يجتمعون، كبار صغار رجال نساء حيض ذوات خضور عجائز كل هذا. ولهذا الاجتماع هذا شرع أن يكون في المصليات حتى يستوعب كل الناس حتى ولو كان من أهل الأعراض، حتى الحيض كما في حديث أبو معطية، حتى الحيض يشهدنا ماذا؟ يشهدنا الصلاة، يشهدنا دعوة المسلمين، يشهدنا الخير. ثم يعتزلنا الصلاة، أي لا يصلي. يلي اجتماع الجمعة، لأنه اجتماع لأهل البلد. نعم هذا الأصل، إلا إذا اتسع أهل البلد عن المسجد فإنه، وهذا يكون في المسجد، فيفتح مسجد آخر بحسب الحاجة، لكن يشهد أناس أيضا مخصوصون، ولهذا يكون هو الاجتماع الذي الاجتماع العيد. ثم هناك الاجتماع للصلوات الخمس، مساجد الأحياء يصلي فيها الصلوات الخمس. فلهذا من السنة أن المساجد يوم الجمعة تغلق إلا مسجد يجمع الناس فيصلي الجمعة، هذه السنة، هذا هو الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المساجد كانت تغلق على عهد صلى الله عليه وسلم إلا مسجد، فيأتون إلى النبي فيصلون معه. يبقى في اجتماع صلاة الخمس، في اجتماع للجمعة، في اجتماع للعيد، هذا باعتبار أهل البلد. أما باعتبار عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغربها، فهناك اجتماع أعظم من اجتماع العيد، وهو عيد، ألا وهو اجتماع عرفة. فإن الناس يجتمعون في هذا، ولهذا في الصحيحين لما قال رجل لعمر رضي الله عنه يهودي، فقال ما عليكم نزلت آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذ ذلك اليوم عيدا. قال أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال والله إني لا أعلم متى نزلت. وإن نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. نعم.
قال لما في الاجتماع من حصول التنافس في الخيرات والتنشيط عليها والتعلم والتعليم لأحكامها.
نعم، ولهذا الاجتماع دائما ينشط، ولهذا ننشط في الاعتكاف، ولو كلت لنفسك لا تكون، لا يكون نشاطك نشاط المعتاد. ننشط في صيام رمضان، لأن الجميع يصوم، كل يصوم، هذا تنشط. فالجماعة تنشط، تنشط في الطلب مع إخوانك وكذا، تنشط في الطلب أكثر من لو كنت وحدك. نعم.
فإن العالم ينبه الجاهل، والجاهل يتعلم القول والفعل من العالم، ويقتدي الناس بعضهم ببعض.
نعم.
وكذلك ما في الاجتماع من التواد.
نعم.
وكذلك ما في الاجتماع من التواد والتواصل بين المسلمين وعدم التقاطع، وما في ذلك من معرفة حال المصلين والمحافظين على الصلاة والمتهاونين، ومضاعفة الأجر بالاجتماع، وكثرة الخطى إلى المساجد.
نعم، الاجتماع الذي يؤدي إلى المودة والألفة والسؤال، يعني فين الأخ فلان ما جاء الفجر اليوم، في حاجة؟ ليس من عادتها، فلان بقاله يومين ما جاش، قال والله ده مريض ضرح كذا، نزوره بقى وندعو له. لكن لو ما كان أهل الصلاة ممكن يجلس سنتين ما تسأل عنه، صح؟ صح، تسأل عنه، أنت ما افتقدت أصلا، إنما المصلي يفتقد، ولهذا تسأل. وعلى قدر محافظة اللي بيصلي كل يوم ترى مرة هتفتقده مثلا ممكن بعد أسبوع، لكن اللي بيصلي كل صلاة في المسجد أول ما يغيب صلاة أو صلتين يبقى تسأل عنه مباشرة. فالسؤال عنك على حسب الحضور والمواظبة، وكفى بهذه نعمة، كفى بهذه نعمة. واحد يموت في شقة من أسبوع ما أحد يسأل عنه، هذا لو كان مصلي لبقى الناس بابه عليه. ثم دعوات أهل الخير مباشرة، فلان ده مريض بس الله يشفي، الله يشفي، دعوا أخواني الأخ الفلاني كذا والأخ الفلاني كذا، دعوات. ثم إن مت صارع وبادر هؤلاء، ولو كان سيصلى عليك في محافظة أخرى، لكن معنا في المسجد نسافر نصلي عليك في هذه المحافظة الأخرى، نصلي، لأن هناك رابطا بينك وبينه، رابط الصلاة، فالصلاة صلة، ففيها من المودة وتعميق الصلة ما ليس في غيره. هذا أمر معروف، أمر معروف. ممكن إخواني يكون واحد معك في الحي، لا سيما مثلا لو خرجنا على القرى شوية إلى مثلا بلدان أو شيء، ممكن يكون معك في الحي، ممكن يكون جار. بعض الناس يقول لي أنا جارك هون، وأنا ما أعرف أصلا جاري في من المسجد. طيب جاري في المسجد، هذا جاري، والله ناس يقولون مثلا كيف تعرف فلان؟ ما أعرف. كيف ده جارك؟ لكن فلان أعرفه من آخر البلد. ليه؟ لأنه مصلي، لأنه مصلي. ف فالصلاة صلة عظيمة جدا، ولهذا من الشعائر العظيمة الصلاة جماعة، صلاة الجماعة من الشعائر العظيمة جدا. ولهذا لو أن أهل بلد قد اتفقوا على تركها يدعون إليها، فإن أبوا قاتلهم السلطان، قاتلهم السلطان، طائفة تمتنع عن أداء الجماعة يقاتلها السلطان، يقاتلها السلطان، فلا بد من هذا. فصلاة الجماعة شعيرة عظيمة، ويكفي الأذان في البلدة، أذان 5 مرات في اليوم والليل، صلوات في المسجد 5 مرات في اليوم والليل، خير في البلد أذان. تدبر يا إخوان، ولهذا من بين الأمم الحمد لله جعل علامة الدخول عندنا للصلاة ماذا؟ النداء له، النداء له. ولهذا في رؤيا عبد الله بن زيد صحيح ما كان ناقوس يدق عليه ولا نار ولا كذا، إنما هذه الكلمات التي رآها عبد الله بن زيد فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها. نعم.
وما يتبع ذلك من قراءة وذكر وعبادات تفعل في المساجد بأسباب الصلوات.
نعم.
ومن فوائدها
نهيب بقى عن صلاة جماعة في إيه يا أخوان؟ أجر الخطى إلى المسجد، أجر الاجتماع، قراءة، ذكر، عبادة، مكث في المسجد. تخيل عليك بعد الحسنات، ما تستطيع أن تعد الحسنات في صلاة الجماعة. الأذان وتكرار من أسباب دخول الجنة. إذا بقى المسجد كانت خطواتك كما حديث أبو هريرة في الصحيحين، إذا توضع أحدكم في بيته فأحسن وضوء ثم ذهب إلى المسجد لا يخرجه للصلاة، لا ينهزه إلى الصلاة، كانت خطواته إحداه وإحداها يرفع له بها درجة أخرى يحط عنها بها خطيئة، وهكذا. ده كل خطوة تذهب إلى المسجد. وعند العود، وعند العود إذا غدا رجل المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة، كلما غدا أو راح. طيب تدخل بقاؤه في المسجد عبادة، اعتكاف، ولهذا إنه الاعتكاف. والصحيح من أقوال العلم أنه لا حد في الاعتكاف لأكثر وأقل. لو جلست ساعة فنويت الاعتكاف إنه الاعتكاف يعني. ما في إشكال. طيب، ولهذا جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال نظرت أن أعتكف ليلتي في الجاهلية وأقل من الليلة، إذا اعتكفت ونويت بمكثك اعتكافا فله تؤجر عليك. تعال بقى لصلاة الجماعة وأجر صلاة الجماعة، كما حديث أبو هريرة، كما حديث ابن عمر 27 ب25. طيب تعال إلى مكوثك بعد الصلاة في مصلاك في الصحيح. جلس الملائكة تدعو اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. تعال إلى أجري حديث أبو هريرة في الصحيح 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. تعال إلى في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. تعال إلى إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تعال 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 تعال، هذه في صلاة الجماعة، هذه في صلاة الجماعة. واظب، حافظ، جعلها قرة عين، قرة عين. نعم.
ومن فوائدها الطيبة البدنية
وتكثير الأرض، البقاع اللي تشهد لك عند الله يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. نعم.
ومن فوائدها الطيبة البدنية وهي مصلحة تابعة لغيرها، ما فيها من الرياضة المتنوعة النافعة للبدن المقوية للأعضاء والحركة المذيبة للأخلاط الغليظة، وذلك من وجهين.
سبحان الله. نعم.
وذلك من وجهين: أحدهما ما في الصلوات ووسائلها وتوابعها من المشي والذهاب والمجيء والقيام والقعود والركوع والسجود المتكرر، وكذلك الطهارة المتكررة. كل هذه الحركات نفعها محسوس مشاهد لا يماري فيه إلا جاهل.
نعم يا أخوان، رجل بيمشي إلى المسجد ويعود 5 مرات اليوم ولا احسب خطوات كده، يبقى رجل ده قام بالإيه؟ دايما يقول لك المشي المشي. فإذا كان يمشي المسجد ويعود، لو عنده مثلا بينه وبين المسجد 100 متر، 100 أدمتين في 5، هذا كيلو في اليوم، كيلو كده مستريح، تمام؟ هذا كيلو يمشي كيلو في اليوم. طب خليه في البيت ما يمشي الكيلو. حتى الأطباء نفسهم يقول المرأة في البيت إيه؟ يعني حاول تمشي كده في الصالة، صالة احسب كده الصالة دي هتمشي قد إيه في الصالة دي، لكن الذي يصلي يمشي كم؟ طيب تعال بقى خيام ركوع سجود، شوف بقى الركوع وحركة الجذع السجود، حركة النزول والقيام وغير ذلك، حركات الجبهة نفسه، وضع الجبهة دي، وضع الجبهة هذا تدليك وتنشيط وغير ذلك. هذه هذه تنشيط للدورة الدموية، تتصل الى وقت من الاوقات الطبيعي يقول لك يعني حرك اصابعك، نافع هذا لك. ولا دايما يقولون لمن في البيت لا تجلس كده، حرك اصابع اليدين اصابع الرجلين، ما تجلس هكذا، يعني حرك، لان الحركه بركه، حركه فيها يا اخوان فيها جريان الدم في العضو، وبالتالي ما يحصل الضمور. ما هو كيف يحصل الضمور؟ بسكون المحل. ولهذا كان من فوائد الحجامة ماذا؟ تفعيل المحل بهذا، باستخراج الدم بحيث تتجدد مصانعه، تتجدد المصانع، فهذا أمر معروف. فالصلاة رياضة، مع ناهيك بقى مع الوضوء، مع الوضوء حركات الوضوء، ارفع رجلك نزل رجلك وهكذا. بس انتبهوا، الله يكرمكم من السراميك الأيام دي، الله يكرمكم. والله يا اخواني انا خايف افتي بتحريم السيراميك، انا مش هفتي طبعا، انا خايف لكثرة الحوادث يا اخواني، كثرة الحوادث، الشاب الصغير الكبير، المرأة الرجل كذا كذا، يدخل واحد يتوظف فجأة سبحان الله. فالله يكرمكم، اختاروا سيراميك معين خشن، لانه حوادث كثيرة في المساجد وفين وفي البيوت، وده امر معروف. انت اكيد بس الله سلم معك، والثاني والثالث والرابع، وده اللي كسر وده، فالله المستعان. طبعا انا مش هجرؤ يعني فتيا تحريم السيراميك الا ما اللي ما يفتح، لكن لو افتح علي من العلماء الكبار انا تاني واحد وراه على طول، بس يتقدم حد كده، لان هيبقى مشكله يقول لك ده الشيخ بيحرم السيراميك، ده مشكله، بس واحد بس يفتح وانا على طول ان شاء الله منتظر بس حد يفتح. نعم.
الوجه الثاني ان روح الصلاة ومقصودها
الأول. زارت زيارة يعني احد الناس يعني نحسبهم صالح يمكن 90 سنة، فبيقول ده انا بتوضى يعني برفع، قلت له الله يكرمك اوعى تدخل الحمام، انت كويس جدا جدا يعني، هو بيمشي ايه كويس او الحمد لله، لكن تخيل بس ادنى خطأ في هذا دخلنا بقى في كسر حوض، دخلنا في كذا ملازمة حتى، فالله يكرمك لا ترفع ولا شيء، شوف عندك اناء ولا خرطوم ولا شيء، اتصرف، تأتيك زوجتك تغسل رجليك، المهم وانت قائم، المهم الا المخاطرة بهذا. يقول اصلا ما بستريحش الا لما ارفع رجلي، يعني ساعات الواحد فعلا بيبقى يعني لا معلش، هذا مقدم، هذا مقدم. نعم يعني ممكن بعد ذلك ولا تذهب الى دورة المياه، تقضي حاجتك على السن. نعم.
الوجه الثاني أن روح الصلاة ومقصودها الأعظم حضور القلب بين يدي الله ومناجاته بكلامه وذكره والثناء عليه ودعاؤه والتضرع إليه وطلب القربة عنده ورجاء ثوابه، وذلك بلا ريب ينير القلب ويشرح الصدر ويفرح النفس والروح. ومعلوم عند جميع الأطباء أن السعي في راحة القلب وسكونه وفرحه وزوال غمه وهمه من أكبر الأسباب الجالبة للصحة الدافعة للأمراض المخففة للآلام.
تابعت يا إخواني من فوائدي الشيخ يقول ودي تقع تبعا البدنية من فوائد الصحة البدنية. ذكر فائدة البدنية من الحركة والمشي. طيب الفائدة للبدن أخرى وهي الفائدة النفسية، فإن البدن ينشط ويستقبل. الآن أنت لماذا لا تقول تقول نفسي نفسيتي تعبانة شوي أخي والله ما لي نفس وبعدين يضعف البدن ويذبل صح؟ طب نفسك تمام هاتوا أولاد وتبقى فرحان تاكل وتشرب ولهذا العلاج نفسه لا تأثير العلاج إلا إذا سبقته نفسي ولهذا كل طبيب يقول لك النفسية حينئذ هذه المعنويات وارتفاع المعنويات يساعد على الانتفاع بماذا؟ الانتفاع بالعلاج. طيب ولا شيء أشرح للصدر وأقر العين وأكثر طمأنينة القلب من الصلاة، وعليه تستريح نفسيتك وتعلم من الدنيا لا تساوي شيئا، ومن هنا إذا نشط في النفسية استفدت من أعضائك. ولهذا الضعف فين يا إخواني؟ دايما احنا نقول الضعف وده حقيقة الأمر فعلا. الضعف يا إخواني ما هو في ضعف العضلات، ده أمر محسوس الناس ضعيف يعني ضعيف البنية والعضلات، وإنما رجل قوي صحيح. لكن تعالى الضعف الحقيقي والقوة الحقيقية في الهمة في النشاط. الهمة أنت صحيح بدنك وكذا لكن تعمل إيه؟ تعال روح المسجد أبد. وانت الرجل الثاني جاي يهادى بين الرجلين، رجل عنده 80 سنة يهادى بين الرجلين وإلى المسجد، وانت بدين جالس ربما أمام بيتك لا تلبي النداء، ماذا صنعت لك؟ وقد يجد عناء وقوة ومجاهدة هذا القوي لا يجده من؟ إذا المسألة راجعة إلى الهمة. ولهذا إذا علت الهمة عملت ما لم يعمل من هو أقوى منك أضعافا. العمل ما يرتبط بقوة بدن، يرتبط بقوة همة ونشاط بنشاط. ولهذا الشيخ الألباني ماذا يقول؟ يجد همة إيه؟ لما علق على حديث أعمار أمتي ما بين 60 و70 وعلق على كلام بعض العلم قال وأنا من الذين من القليل وقل الذين يجوزون ذلك، قال وأنا من القليل كذا كذا، قال الشيخ الألباني وأنا من القليل الذين جزوك، وأنا بفضل الله قد بلغت 84 عاما وأصلي قائما ما أصلي جالسا، وأجد نشاطا وأقود السيارة وحدي المسافات الطويلة وإلى آخره. 84 سنة. فالشاهد من هذا أن شوف الشيخ اللي مر معنا في الترجمة يا إخوان، يعني بعد 103-105 فاتح درس جديد، رايح يفتح درس جديد يعني بعد 105 سنة 114 سنة مات عند 114 سنة الشيخ الشعيبي 114 سنة بيدرس، هذا 103-104-105 بيدرس ويفتح دروس واختياراته. شيخ عبد الله بن عقيل، عبد الله بن عقيل ايضا رحمه الله تقريبا مات على 100 سنة وهذا. فهذا النشاط وهذه الهمة التي ترقى ان اريد ان اطأ بعرجتي الجنة بعرجتي. فممكن كل انسان ضعيف البنية تعجبون من دقة ساقه، والله انها لا تزل عند الله كجبل احد ابن مسعود رضي الله عنه. فالمسألة رجع إلى الهمة، ولهذا القوة الحقيقية هي قوة الهمة. قوة الهمة تعمل أنت بهمتك ما لم يعمله ماذا؟ القوي بقوته. ولهذا من رزق اللي احنا بنسميه احنا في الفلاحين عندنا قلب حامي. يبقى كلكم اشتكيتوا من أبائكم في الشغل. يا ابن أم يا ابن شوف الأرض يا حبيبي 80 سنة 85 سنة عندك من الصور يومك من نوم بالعكاز بتاعه على باب اوضه النوم خلاص ها هتفضل نايم ليه يا أبي بس أنا مستريح يا أبي. قوم 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 روح المية بولي جت مش عارف إيه البحر فتح وقوم يا ابني يا ابني روح يا ابني يا حبيبي وهكذا. كان احنا كده يوم الجمع ولا يوم الله المستعان الله المستعان الله المستعان. والله يا اخوان الواحد كان بيشتغل مع ابي الله صلى الله يرحمه. كان ما بيجي مثلا الارز بتاعه وبيسحب بيمه وانا وراه وكذا ما بيتكلمش ما بيتكلمش وانا مع ايه اشارات كده يبقى كده كده يبقى كده بالاشارات. مفيش وقت مفيش وقت يتكلم في القطن وكذا. واحنا لما بيبقى القطن في اخر بقى بيبقى هيج بقى عالي كده وبتاع معروف بقى عشان انت لسه تروح تنقي القطن بقى وتشوف العفش والحاجات ديت بيبقى صعب تنزل الجو حر ومين ينزل تحت تنزل تحت الشايك. طب يا ابي ارفع بس انا اقول في نفسي ارفع ارفع ظهرك ارفع معاك مفيش واحد خلاص واخده تحت القطن كده سالك ايه من الاشجار. لكن والله انتفع انتفع عظيم جدا في التحمل سبحان الله. اتربى تحت شجر القطن هيعرف نعم اجيب نتيجة. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية قال ابتدأني
النهاردة الابناء شغلنا مع مش عارف ايه سندوتشات ايه وجبات ايه هذه بيوتنا الان سبحان الله. نعم حواوش في حياتي ما دقت وما نعم.
قال الامام
حواوش يا رجل جبنة قديمة دي الحواوشة الصحيحة. نعم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في روضة المحبين وحدثني شيخنا يعني ابن تيمية قال ابتدأني مرض فقال لي الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض.
فقلت نعم لأن جهد تطالع وتركز وكذا وبصر واهتمام هذا كشأن كما يقال المفكر لكن ليس في شأن طالب العلم والعالم الذي يجد روحه وأنسه في العلم. هذا العالم بصفة عامة كيف إذا كان العالم شيخ الإسلام رحمة الله عليه الذي كان يكتب في اليوم ما ينسخ ناسخ في أسبوع. نعم.
قال فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك أليست النفس إذا فرحت.
هذا اللي وقع اللي يقع تحت يد شيخ الإسلام يناقشوا كيف يعني دخل مع الطبيب في هذا المعنى. ولو دخل معي أحد لو دخل مع فلك مع طبيب مع إلى آخره لو دخل مع خلاص زي العلامة الألباني كذا في هذا الزمن تخلفوا من بعيد. لكن أنا ما أدري واحد جلس بين يديه يعني ما عجيب الشيخ في قوة الحجة والعرض والثبات
قال وأنا أحاكمك إلى علمك أليست النفس إذا فرحت وسرت وقويت الطبيعة فدفعت المرض. فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تصر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال الطبيب هذا خارج عن علاجنا.
لا مش تبعنا حاجة عندكم انتم هذا ليس عندنا كلام تقول ده لا في الصيدليات ولا في العيادات هذا خلاص. نعم سبحان الله.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وذلك مجرب المشاهد وخصوصا صلاة الليل وقات الأصحاب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله. ولهذا تجد قائم الليل وقت الفجر عليه من النور والبهاء ما عليه. نعم الله أكبر. نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح أن العبد إذا قام من الليل فذكر الله وتوضأ ثم صلى ما كتب له انحلت عنه عقد الشيطان كلها فأصبح
كلها ولا كلها
كلها.
نعم.
انحلت عنه عقد الشيطان كلها فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلان.
الله أكبر الله أكبر قال وذلك مجرب مشاهد وخصوصا صلاة الليل أوقات السحر، فيها من التجلي وفيها من الروحانيات وفيها من المجاهدة وفيها من التفضل والإنعام ما ليس في غيرها، وفيها البراءة من النفاق، وفيها تخفيف حمل النفس والقلب، وفيها استشعار الرضا، وفيها وفيها وفيها. فإذا حصل ذلك حصل الإنسان من القوة والراحة وانشراح الصدر والطمأنينة ما لا يحصل في غيرها. هذا البعد الذي تكلم عنه الشيخ السعدي رحمة الله عليه، البعد البدني. يبقى عندنا سلامة البدن مرتبطة بإخوان سلامة القلب. سلامة البدن حقيقة مرتبطة بسلامة الايه؟ سلامة القلب. لأن الرضا بالقدر، حتى لو إن إنسان الآن مثلا ذهب عمل تحليلا أو شيء فقالوا أنت عندك مثلا مرض كذا وكذا، لو إن إنسان راض بالقدر منشرح الصدر الحمد لله الحمد لله، هذا يا إخواني أكبر معين على ماذا؟ على العلاج. لكن لو أن الإنسان ما عنده رضا بالقدر ولا عنده استشعار بهذا، ما أول ما يقال عندك كذا خلاص قواه وهذه كلها تنهار في لحظة. كما قلت لكم بعض إخوانكم كان والده عنده السرطان وأجرى عملية وصل ورم وكذا، وخرج الوالد هذا من العملية قال الأطباء العملية فشلت، قالوا للوالد الحمد لله عملية طيبة وكذا وكذا، ها وما صرحوا له بهذا. ماذا كان حال الوالد يا إخوان؟ الرجل منشرح الصدر وعاش انه ايه سلم من هذا، ويروح ويجي وياتي وما في اشكاليه ابدا الحمد لله، طاب الرجل تمام. فجالس مع احد الاطباء يوم فقال له ده كذا، او صيدلاني بصرف رشدة او شيء من هذا يعني. المهم ان احدا اخبر به، فلما اخبره وابن معه قال يا ابن خلاص هي ايام وكذا، وبدأ العد للتنازل في هذا. فهذا معروف يعني، هذا أمر معروف. فلا أقر للعين من هذه الصلاة التي تقوي بدن الإنسان. نعم.
ومصالح الصلاة الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى.
البدنية الدينية والاجتماعية والبدنية لا تعد ولا تحصى، ويكفي أنها أقرب الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هذه يعني هذا مختصر يا إخواني، مختصر في فوائد الصلاة، لكننا في حاجة ماسة إليه، لأن أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى هي الصلاة، ولأنه العبادة التي نقوم بها جميعا. اليوم أحدنا قد يكون صائما وقد يكون الآخر مفطرا، لكن ما في أحد ما صلى اليوم، كلنا نصلي، الصلاة تجب علينا. ثم هذه الصلاة التي إن أداها الإنسان بخشوع وخضوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى حصل فيها من النفع العظيم. فأسأل الله عز وجل أن يرفع درجة العلامة السعدي الذي انتفعنا به كثيرا ولا نزال ننتفع بعلومه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.